علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول أصول الأخلاق وقواعدها والتي وردت في كتاب ربنا في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. وتحدثنا بشيء من التفصيل عن أول الآية وآخرها، عن قوله خذ العفو وعن قوله وأعرض عن الجهل، وبقي معنا بقية من حديث حول قوله تعالى وأمر بالعرف. وبينا أن العرف ليس مجرد ما تعرف الناس عليه، إنما العرف ما نص الوحي على أنه عرف أولا، وما سكت الشرع عنه لنا أن نأخذ فيه بأعراف الناس. وعز أن نجد قضية فيها أعراف للناس لم يعرض الشارع عليه، فكتاب ربنا لا يكاد حق يحتاج إليه الخلق إلا ورب فصله. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. لم نقول وكل شيء، ونقول ما فرطنا، ما وكل من ألفاظ العموم، فاندرج تحتها كل شيء يسمى شيء. فما من شيء يسمى عند الناس شيء، وما من حق يسمى عند الناس حق أو حقيقة، إلا رب جمعه في كتابه، علمه من علمه وجهله من جهله. وجهل ما به لا ينفيه، لأن رب نص على وجوده، والباحث يقينا سيصل إليه. أقول يقينا سيصل إليه. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما سمعت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حديث، إلا وجدت تصديقه في كتاب الله عز وجل. يقينا ستجد نص داعي للمعاني التي وردت وللحقائق التي ذكرت. بل يقول: أعيان حديثا واحدا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي عربي ولا عجمي ولا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في نار جهنم. قال: أعيان هذا الحديث أين أجده في كتاب الله؟ قال: فلم أزل أقرأ القرآن حتى وجدته في جزء من آية في قوله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. هذا جزء من آية، من يكفر برسول الله من الأحزاب، الأحزاب تشمل اليهودي والنصراني والعربي والعجمي. ومن يكفر به أي محمد صلى الله عليه وسلم من الأحزاب فالنار موعده. فهذا الأمر أمر خطير جدا، الناس عنه في غيره. كثير من أعراف الناس قد يظن الناس أنها أعراف تعرف الناس عليها، وليس الوحي فيها نص. الوحي جاء أصلا على أصلين: الأصل الأول تصور واقع الناس المراد التشريع له، الوحي بجانب كتاب كونه معجزة، وبجانب كونه كتاب وحي منزل من عند الله عز وجل جاء بعلوم من علوم الله المحضة، وكتاب عقائد وإيمانيات، إلا أنه أيضا كتاب تشريع، والتشريع بني على هذين الأصلين: تصور الواقع المراد التشريع له، ثم بيان الحكم الذي يناسب هذا الواقع. ولذا قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الجاهلين. ثم قال مبين هذه الحقيقة قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. جمهور المفسرين قالوا صدقا في حسن تصور الواقع المراد التشريعي، يبقى هذا التصور للواقع بيان لأعراف الناس القائمة في هذا الواقع يقينا، وبيان لا أقول للأعراف بل لكل الأحوال، أقول لكل الأحوال، لكن قد يخفى علينا حال قائم ولا ننتبه للنص الذي نص عليه، فهذا لجهلنا بالوحي لا لغياب الواقع عن الوحي. فقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في حسن تصور الواقع المراد تشريعا، وعدلا كما قال المفسرون أي بيان حكم الخالق للخلق في ضوء هذا الواقع. وهذه سمة ليست في القرآن بل في كل التشريعات المنزلة من الله عز وجل. التوراة كانت كذلك صدقا وعدلا، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، كل شرائع الله المنزلة وصفت بهذين الوصفين صدقا وعدلا. فما في تشريع نزل من الله عز وجل لبيئة إلا رب صور للناس وحقيقة هذه البيئة على أصلها، لأن حتى الواقع القائم قد نرى فيه ظاهرا ولا ندرك ما هو باطن عند الناس. الرب لا يخفى عليه لا الظاهر ولا الباطن، فإذا وضع لنا تشريع أو تصور الواقع يقينا سيصف لنا ما نراه وما لا نراه في هذا الواقع. فلا أحد أعلم بالخلق بالخلق، لذا قال تعالى إنه عليم، لم يقل بعباده، قال بذات الصدور، وذات الصدور كلها بالنسبة لنا باطل غيب، من منا يعلم ما في صدور الخلق؟ لا أحد إلا الواحد الأحد، لذا قال إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم ما خلق واللطيف الخبير. فإذا كان الرب يعلم خبايا الصدور ومن باب أولى يعلم ما ظهر. إن الله يعني لا تخفى عليه خافية، وهذه حقيقة، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فكون شيء على الله يخفى هذا مستحيل. فإذا بين لنا واقع يقينا بينه لنا بناء على علمه بكل هذا الواقع ظاهرا وباطنا، لذا جاء تشريع الله تشريعا مواكبا لكل واقع موجود بخلاف شرائع العباد. كل التشريعات الأرضية والقوانين الأرضية بنيت على الظاهر وحده، من مشرع الأرض يعرف باطن ما في باطن خلق؟ لا أحد. فعلى أي أساس يشرع؟ على أي أساس يشرع؟ أنا أشرع الإنسان لا أرى إلا جانبا من ظاهره وأدعي أن عندي علم به، فهل مجرد علم بعض الظواهر يعطينا الحق أن ندعي الخبرة والعلم بكل الواقع؟ هذه دعوة باطلة يقينا. وكل مشرع الأرض ما زاد علمه عن ذلك، لذا لخص الله علوم البشرية حين قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فنفى العلم أصلا. ثم أثبت هذا اللون الوحيد من العلم، قد يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ومن هنا تبعضية، يعني كل علوم البشرية انحصرت في بعض ظواهر الخلق فقط. فكيف نبني شرائع وقوانين ونظم على علمنا المحدود ببعض ظواهر الخلق وندعي أن عندنا علم؟ العالم الحقيقي بخبايا الأمور وظواهرها هو العليم الخبير. ولذلك لما وصف الله كتابه الذي وضع فيه شرائع قال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، فذكر جانب السر الذي يجهله كل الخلق ولا يعلمه إلا الخلق. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، من يعلم أسرار الخلق كلها غيره؟ فيستحيل أن يوجد من يشخص لنا الواقع ويصفه وصف دقيق كوصف الله له، كوصف الله له. ومعنى أن رب وصف كل الواقع، كل وقع، كل البيئات، وقع كل الأزمان، كل الأحوال، هو لا يصف واقع بعينه بل يصف كل الواقع. ولما يقول كل الواقع، ليس الواقع الذي وقع فقط بل والذي سيقع، وده جانب خطير. فرب العباد ما شرع كتابه ليقام فيما مضى، إنما شرعه لما يستقبل. فكيف يشرع لواقع يجهله؟ يستحيل أن يكون جهل. فكل المستقبل في علمه، وكل التطورات والتصورات والتغيرات في واقع العباد وأعراف العباد يقينا في علمه، وهو لما فصل كتابه فصله على هذا العلم. لذا قالوا لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. فصلناه على ايه؟ اي علم؟ علم الله عز وجل، علم علم خبير بالواقع اللي كان واللي حيكون واللي سيكون الى قيام الساعة. وده اللي جعلت شريعة الله ليست لجيل دون جيل، ولا لزمان دون زمان، ولا لمكان دون مكان، بل لكل البيئات ولكل الأحوال ولكل الأزمان ولكل الواقع الموجود فيما كان وفيما هو آت إلى قيام الساعة. وإلا فقدت الشريعة مصداقيتها في الواقع. هتقول الشريعة وضعت لجيل الصحابة، وده اللي بيدعيه أهل الباطل الآن العلمانيين المسلمين، يقول لك الشريعة دي وضعت لزمان النبي صلى الله عليه وسلم وبيئة الصحراء. ما شاء الله، يعني زمان النبي وبيئة الصحراء وبعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد تشريع لا يصلح للنبات. هذا مقصودهم ومرادهم، وده طبعا باطل مش 100% مليون في المئة، لأن نفي العلم عن الله كارثة، ونفي علمه عن الغيب كارثة. وهل يعلم الغيب غيره؟ هل ادعى أحد علم الغيب سواه؟ قال تعالى عن ذاته عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال في الأخرى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فنفى علم الغيب عن أهل الأرض وأهل السماوات كمان. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. إذا لا يعلم الغيب غيره، ولا يعلم المستقبل غيره، ولا يعلم تصور الأعراف المتغيرة غيره، ولا يعلم تصور الواقع المتغير غيره. وذلك يا إخواني شريعة الله جرت على أصلين عظيمين، وده جانب خطير جدا. هناك أمور ثوابت، أمور إيه؟ ثوابت، يعني لا تتغير بتغير الزمن والمكان، كانت ولا تزال وستبقى إلى أبد الأبد، وده أصول الديانة. ولذلك كل الثوابت جاءت فيها نصوص الوحي قطعية الدلالة. يعني إيه قطعية الدلالة؟ يعني اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد عند العرب، ما تقدرش تأوله ولا تستخرج منه معنى وضده ولا معنى وغيره، لا، نفس قاطع. والفعلم أنه لا إله إلا الله هتتغير مع الزمان؟ هيجيب عصر يصح أن ينسب له الولد، أن ينسب له الشريك، خلاص انتهت. لذا جاءت النصوص فيها قطعية الدلالة لا تحتمل إلا وجه واحد عند العرب. أصول النبي الكامل كلها جاءت فيها النصوص قطعية الدلالة. ولذلك علماء الأصول يسموها بثوابت الدين، الثوابت اللي لا تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص أبدا. طب والمتغيرات؟ رب العباد من ألطافه لم يقطع فيها بنصوص قطعية. لو قطع فيها لألزمنا فهم واحد وواقع واحد لا يتغير. لكن كل المسائل المتغيرة جاءت فيها النصوص ظنية الدلالة. يعني ظنية الدلالة يعني اللفظ نفسه له أكثر من معنى عند العرب، لكن استخدم الألفاظ اللي تحوي كل المتغيرات. يبقى اللفظ واحد تستخرج منه أكثر من معنى، كل معنى يصلح لواقع من الواقع الموجود،
ولن يخرج واقع عن المعاني التي جاءت في اللفظ. وده من دقة علم العليم الخبير، مش علمنا يا اخواننا، ده كلام الله ليس كلام بشر. الكلام ده لا ورود له البتة في كل شرائع أهل الأرض. ألفاظ النصوص القانونية كلها مبتوتة لا تحتمل معاني، لأن لو احتملت معاني المحامين هيجعلوا من القانون، وده الواقع بالفعل، يجعلوا منه منخل لا يصلح أن يطبق على أحد. لكن رب العباد لم يورد الألفاظ ظنية الدلالة إلا مع الواقع المتغير. أقرب الأمر بمثال، فبالمثال يتضح المقال. عدة المطلق، رب العباد نص على أحوال للمرأة، ذكر كل الأحوال، قد تكون من زوجة الحيض، وقد لا تكون ممن تحيض، وقد تكون حامل، وقد تنكح قبل أن يعرف حيضها فيطلقها قبل البناء أصلا. كل الأحوال، كل حال جاء فيه نص. لكن الحيض ده مختلف جدا عند النساء، فهنلاقي النصوص قطعت فيما لا احتمال فيه، ها، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، اللي ما عادش فيه احتمال تاني غير انها لا تحيض، واللائي لم يحض، لم تبلغ بعد، فعدتهن ثلاثة اشهر. المعنى ده يحتمل معنين ولا معنى واحد؟ لان مفيش حالة تاني، مفيش عرف تاني، اللي لا تحيض مش هتحيض خلاص انتهت، والتي لم تحض بعد فالاحكام على فترة ما قبل الحيض ملهاش احتمال اخر، لذا قطع النص. لكن لما جاء عند التي تحيض، الحيض يختلف طولا وعرضا وقصرا، ها، واحوال النساء فيه متشعبة جدا، فاعطى الرب لفظ يجمع كل التغيرات ممكن تحصل عند المرأة في الحيض، فقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن الثلاثة قروء. ليه قال قروء؟ قروء جمع قروء، والقروء في اللغة استعمل على طرفي النقيض. المرأة لها حالتين فقط ما دام بتحيض، يفحيض يفطر، في حالة ثالثة أبدا. طال الحيض قصر الحيض، طال الطهر قصر الطهر، هما في النهاية إيه؟ قضيتين، حيض وطهر. فجاء في اللفظ اللي يجيب الحيض من أوله للطهر لآخره، الرب يعلم ان فيه فارق بين الحيض والطهر، كان ممكن يقطع يقول المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث حيضات او ثلاثة اطهار، ما الرب استخدم الطهر والحيض في مواضع اخرى في القرآن، لماذا هنا ابى ان يستخدم لفظ من الاثنين؟ لان عايز يدي لفظ يحتمل الاثنين ويحتمل الحالتين ويدخل فيه كل احوال المرأة في الحيض والطهر، فاتى بلفظ اهل اللغة. ودي دقة القرآن، ازاي ينتقل لفظ من بحور اللغة ويطلع على الصف بالشكل ده، شيء يحير العقل. الثلاثة قروء، العرب يقولوا كلمة القروء لفظ مشترك، يستخدم في الحيض ويستخدم في الطهر بنفس الاستخدام، فاللي عايز يمشي بالحيضات هيمشي، يمشي بالاثار هيمشي، فهو يستخدم في الشيء وضد، واضح المعنى؟ فقال ومطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، هتتربص ثلاث حيضات دخلت في الآية، ثلاث اطهار دخلت في الآية، ليها حالة ثالثة يحيض طهر. اللفظة جابت الاثنين، جابت كل الاحتمالات الموجودة والأعراف القائمة في هذا الباب. في معنى خرج أبدا. وذلك العلماء نفسهم حاروا. طيب اللفظة نستدل بها على أني فيهم ما العلماء حارت عقولهم. لو خدنا الأطهار الحكم يختلف عن الحيضات، في فارق بين الحالتين 9 أيام. التسعة أيام دي هتتغير فيها أحكام وتتبدل فيها أحكام. ها المرأة لو قلنا عدتها يعني هناخد بالحيضات أو بالأطهار تفرق التسعة أيام دي. طب الآن من الفرق دي لو حصل مات فيها الزوج ترث أو لا ترث؟ طيب على قول يحلها الزواج، على قول لا يحلها الزواج، على قول لا تزال على عصمة الرجل، على قول انتهت عصمته. فأحكام الميراث ترتب عليه، أحكام النكاح تترتب عليه، أحكام حل الزواج له تترتب عليها. اللي مراته لسه في العدة ما يحلش له الزواج أكثر من 4. فعلى القول الآن خرجت يحلها أن تزوج غيرها، والقول اللي لسه باقية في عدته لا يحله الزواج. أحكام تترتب دي تنتهي الموضوع. طب ناخد بأني فيهم؟ اللفظ حمال الكل، والرب عمد يأتي باللفظ اللي حمال عشان يوجد عند أهل العلم سعة بحيث تحوي فهومهم كل الصور المتوقعة في الواقع على وجه الأرض في كل الأزمان وفي كل البيئات. هنلاقي البيئات الحارة الحيض يختلف فيها عن البلاد الباردة، مدته وقصره وكميته تختلف، البرودة بتأثر، الحرارة بتأثر، البيئة الصحراوية تختلف عن البيئة الزراعية عن البيئة الساحلية، نوع الطعام بيأثر في شكل مدة الحيض وشكل الحيض. كل دي مؤثرات وجعلت لكل بيئة أعراف. الآية جابت كل الأحوال القروء، وانتوا اجتهدوا بقى. يطلع الإمام الشافعي يقول لا عندي 3 أطهار. طب دليلك ايه؟ هتقول لي قرء؟ نقول لك لا، لان القرء استخدم بمعنى طور الحيط، هيبقى دليل ليك ولخصمك. ها وقاعدة وضعها علماء الاصول، الدليل اذا دخل داخله الاحتمال سقط به الاستدلال، ما اصبحش يستدل به. وصل المعنى؟ واللفظ دخله الاحتمال يقينا لانه استخدم عند العرب بالمعنيين. طب ناخد بقى انهي؟ قال له عايز دليل، يبقى سيبك من لفظة قر، شوف دليل اخر. قال لا وجدتها فين؟ قال في اللفظة التي قبلها، والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء ولا 3 قروء. قال جاءت بالتأنيث، وهنا عندنا قاعدة في اللغة العربية ان العدد من 3 لـ9 يخالف التمييز في التذكير والتأنيث. فإذا جاء العدد مذكر يبقى التمييز أنس، إذا جاء مؤنث يبقى التمييز إيه؟ يذكر. فنقول 3 رجال و3 نساء. وضحت معي؟ 3 أولاد و3 بنات هكذا. فالتمييز خلف العدد. فهنا لا تقول 3 قروء، لو قلنا 3 حيضات يبقى خلفة القاعدة، الاثنين مؤنثين. لكن 3 أطهار تمشي، 3 مؤنثة وأطهار مذكر، يبقى هي أطهار يقينا عندي. ده قول مين؟ اللي ما شف. شوف يعني يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرب يعطي نصوص عشان خاطر الناس تشتغل وتبحث يعني لولا حاجته الشديدة للتمييز بالأطهار والحيضات ما وصل لهذه المعاني. شوف لما يستعرض الآية مرة واثنين وعشرة وعشرين ويطلع منها بهذه الخلاصة. أبو حنيفة قال له لا، هي عندي أطهار حيضات. طب يا عم جبتها من فين؟ جبت لك دليل من الآية هو التذكير والتأنيث في العدد. قال له هات الآية من أولها، ربنا يقول المطلقات إيه؟ قال له يتربصنا. قال له وما علمت العرب تربصا للطهر. تربص عند العرب للحيض. ها؟ ف فلفظة التربص تدل على الحيض، ولفظة سلاسة تدل على الأطهار، وأصبح الخلاف قائم إلى قيام الساعة. القضايا التي قد نجد فيها حرج على القول بما نذهب إليه يرفع الحرج بقول السلف، وذلك يعني الله يرحمه شيخنا الشيخ القيعي كان له يعني لافتات طريفة جدا، كان لما يسأل سؤال في قضية، قضية طلاق والست هتنتهي عدتها على قوله بالأحضار، هو شافعي، لا أستغفر الله عنفي، فالقول عنده انتهى بالحيضات، يخرب البيت ويفتن فتوى حنيفة، هو يدين لله بهذا القول. كان الله يرحمه لما جت قدامي واحدة بتستفتيه، لو افتها على مذهب حنيفة خلاص طلقة مفتوتة، لكن في 9 ايام ممكن يرجع فيها الراجل على قول الشافعي، فمرضيش يفتيها وقال لها روح اسأل الشيخ فلان لن يعلم مذهب الشافعي، فعنده مخرج. وقد يكون العكس، قد يكون مخرج على مذهب حنيفة واحد عايز يخلص، واضحت معي؟ او هي عايزة تخلص وجاء لها عريس تاني والموضوع ده هيطير منها العريس. ففي مثل هذه الامور والظروف القاهرة هنجد على الاقل ان هذه الالفاظ الحمالة وسعت كل ظروف الناس. واضح المعنى الداخل ده يا اخوانا؟ انا مثلت بمثال بسيط جدا، لكن ده القرآن مليء بهذا، القرآن مليء بهذا. فكل المتغيرات اللي يمكن ان تطرأ على حياة الناس رب العباد اعطى فيها نصوص حمالة لوجوه، بحيث تحتمل وجوهها كل اعراف الناس، واقع الناس ومتغيرات الاعراف ومتغيرات الاحوال. وده اللي اعطى الشريعة مرونة لا مثيل لها في اي تشاعر شرائع. كل الشرائع مع المتغيرات بتنسخ وتمحى وتبطل، شريعة ربنا تواكبت مع كل متغير، يبقى مع الثوابت ثابتة ومع المتغيرات متغير. ايه اللي يخلينا نرفضها؟ لا يوجد واقع لا تواكبه. الكلام ده انا عارف كان كلام اصول ودق جدا، لكن فهمه بيريح. احنا امام تشريع رب مش تشريع خلق، تشريع رب مش تشريع خلق. وشتان بين شرعة الرب وشرعة الخلق، هنقارن تشريع الخالق بالخلق؟ قال تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، وقال تعالى أفغير الله أبتغي حكما، انت عايزين حكم غير رب العالمين؟ بل يحضرون بقصة طريفة يعني، وان كان فيها لفظة بذيئة لكن انا هذكرها لان لها حقيقة اثر في الواقع. اذكر يعني حكى لي احد علمائنا ان كان رايحين يصلي الجمعة وامام المسجد مريض فمجاش، فالناس تلفت يمنى ويسرى، طب مين اللي يخطب مين اللي يخطب، مش لاقيين. بعدين دخل واحد من اخواننا بتوع جمعية الشرعية القدامى، ورجل من العوام بس بسيط، لكن كانوا في الجمعية الشرعية جتهم فترة لازم يهتم جدا بهندامه، ويوم الجمعة ده تلاقيه لابس الجلابية البيضة والعمامة البيضة والعدبة ومظبط نفسه مقلوص العمة، ها؟ فالراجل داخل بالهيئة دي وبالهيبة دي، قال يا عم الشيخ الخطيب ما جاش والظهر مريض، فتطلع تخطب لنا الجمعة. الراجل فهم القضية بس عبر عنها بلغته، لغة العوام. فلما اعتلى المنبر حمد الله واثنى عليه وصلى على رسول الله، بعدين قال يا اخوانا قضية التشريع باختصار شديد، شرع الله ولا شرع ابو شخة؟ انا عارف الكلمة فجة، لكن الحقيقة من اصدق التعبيرات على الواقع. كل تشريعات الخلق تشريعات من؟ وصلت؟ شرع الله يقارن بشرع من يدخل خلاء؟ نقاط فرص العقل. احنا كانت اللفظة فجة، لكن يعني اعطت معنى صحيح جدا. لابد ان ندرك نقارن شرع من بمن؟ شرع الخالق يقارن بشرع المخلوق؟ أين علم المخلوق من علم الخالق؟ أين قدرة المخلوق من قدرة الخالق؟ أين خبرة المخلوق من خبرة الخالق؟ أين علم المخلوق بالغيب من علم الخالق؟ ودي الأصول يبنى عليها التشريع. واضح المعنى؟ إذن لا يوجد عرف ولا بيئة متصورة فيما فات وفيما هو آت ليس لله فيها التشريع. عشان كده ركزت، أنا قلت إن العرف، العرف ده واقع متصور في الواقع. ما في تصور في الواقع موجود إلا ولله فيه بيان. وده معنى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. كلام الله لا يتكلم. وصل المعنى؟ اتخذتم هذا في الأصول النهارده مش في الأخلاق بس، لا ده في الأصول في الأخلاق. تفضل يا عم الشيخ استريح، تفضل من غير حرج. فتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فدلت الآية على أن كل بيئة يمكن أن يتصورها إنسان أو عرف يمكن يتصوره الناس في الواقع يقينا لله فيه بيان. كوننا نجهل بيان الله لهذا الواقع العيب فينا. وذلك رب العباد لم يترك الأمر للعوام، بل خص من بينهم أهل العلم، فقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف. واقع حصل، عرف جديد ظهر، ما عندهمش نص فيه، يروح فين؟ يعمل هيصة وإعلام ونقشها في الإعلام ونطنطن عليها الإعلام زي ما بيحصل دلوقتي. كل ده أسلوب خاطئ. قال تعالى وإذا جاءهم أمر، وبعدين خلي بالنا نقول وإذا جاءهم، إذا شرطية تفيد الكثرة لا تفيد الذرة، ما قالش إن جاءهم. وده يدلنا على أن كل ما يظهر مهما كثر فسبيل حله الوحي، مش حالة وخلصت. لا لا، قال وإذا جاءهم. يا إخواننا دقة الألفاظ في القرآن عجيبة جدا. وإذا جاءهم أمر من الأمر، يبقى لو مليون أمر جاءنا وأفزعنا يتعلق بأمننا أو بخوفنا أو بتغير في أعرافنا، يقينا في الوحي بيانه، لكن سبيل الوصول إليه العلماء المتخصصين اللي يقدروا يستخرجوا من النصوص ما يواكب هذا الواقع. لذا قال وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. من أولي الأمر؟ دي من المغالطة الكبيرة للأسف الشديد اللي وقع فيها مشايخ. يا إخواننا كلمة أولي الأمر لا تخص الحكام وحدهم، حصرها في الحكام كارثة، كارثة محققة. قال ابن عباس رضي الله عنهما كل أولي أمر جاءت في القرآن عنت العلماء والأمراء. فالعلماء هو الأصل فيه، العلماء هم الأصل، وأولي الأمر لهم تبع لأن هم اللي بيستخدموا الأحكام مش أولي الأمر. قال إلا هذه الآية، ده كلام ابن عباس، قال كل أولي أمر في القرآن عنت العلماء والأمراء إلا هذا الموضع، عنى العلماء دون الأمراء. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من مين؟ من العلماء. هم الأمراء بيستنبطوا؟ ها؟ دول يستنبطوا مش يستنبطوا. ها؟ فندرك هذا المعنى الدقيق يا إخواني. فالرب رد الأمر لأولي العلم لأنهم أهل لاستخراج حلول لمشاكل كل بيئة. وطبعا الآية دي فيها بشرة عظيمة، الناس غابت عنهم. إيه البشرة؟ لما يقول لعلمه الذين يستنبطون منهم، فالرب وعد بهذا وعد عجيب، إن في كل جيل وفي كل عصر وفي كل زمان سيوجد من العلماء من يحسن استنباط أحكام للواقع الجديد الذي وقع في هذا العصر وهذا الجيل. والمعنى ده كان فهمه شيخ الإسلام تيمية بن القيم من قول الله عز وجل ثم إن علينا بيانه. أيوه. لما يقول ثم إن علينا بانه عطف بإيه؟ بثم. لم يأمر النبي بانه، لم يأمر النبي تفسير القرآن كامل، بل قال ثم إن علينا بانه. لا لا تكلم كل ابن القيم رحمه الله تعالى، وكأن الله أذن لنبيه ألا يفسر من القرآن إلا ما استشكل على أهل عصره وجيله. يبقى المشكلات اللي ظهرت والوقائع، القرآن أصلا مطبق سهل تطبيقه في كل الواقع، لكن استحدث في الواقع عرف وحادث جديد وتصور جديد، يبقى الرسول ده دوره إنه يبين للناس الحكم فيه. طيب واللي يستحدث بعده؟ ربنا قال ثم إن علينا بال. في كل جيل حننشئ من أهل العلم وأهل الاستنباط من تحل على أيديهم مشاكل هذا العصر والجيل. وصل المعنى؟ ففي هذه الآية مع الآية الثانية بشرى عظيمة جدا، إن لا يخلو جيل من علماء مفتوح عليهم تحل بهم معضلات الأمة. الإمام مالك والفقهاء استنبطوا منها حكم فقهي. من معنى ده؟ إيه الحكم الفقهي؟ قالوا وإن لم يوجد أولي العلم اللي استنبطوا، قالوا لا، ده الأمر فيه تكليف. الأمر فيه إيه؟ يعني تكليف. يقول الإمام مالك وقد أجمع علماء الأمة، انعقد الإجماع كلهم على إيه؟ على أنه فرض عين على أهل كل محلة بلد أو مدينة أو قرية أن يفرغوا من بينهم من يكون من أهل الاستنباط منهم لتحل به مشاكل بيئته وواقعه. وصل الربط العجيب ده؟ يبقى طلع بخلاصة ان الامر تكليف لا تشريف. مش هنسيب الامر تبقى دول العالم كلها تنحصر في عالم واحد مطلوب منه ان يستنبط لكل واقع العالم الاسلامي، لا، ده جاء تكليف اهل كل مدينة، هم اعلم بواقع مدينتهم، اهل كل قرية هم اعلم بواقع قريتهم، اهل كل محلة هم اعلم بواقع محلتهم، يبقى يجب عليهم فيما بينهم ان يفرغوا طالب علم وينفق عليه لغاية ما يصبح فقيه أصولي مستنبط يستنبط لهم أحكام لحل مشاكل البيئة التي هم فيها. يبقى هتخصص في البيئة التي يمكن تصورها ويبحث في الوحي عن حلولها. وصل المعنى ده؟ لو فعلنا هذه السنة فقط المجمع عليها بين أهل العلم أو الفريضة لما وجدت على وجه الأرض بيئة ليس عندنا لله فيها بيان استنبطه أهل هذا العصر. وصل المعنى الدقيق ده؟ ربط الموضوعات ببعضها مهم جدا جدا جدا، لأن القضية لا تفهم إلا على الوجه اللي احنا ذكرناه. وصل المعنى الدقيق ده؟ ها؟ إذا ندرك فالأعراف المتغيرة، يقول خذ العفو وأمر بالعرف، الأعراف المتغيرة كلها موجودة. الإنسان ممكن تتغير الأعراف حتى في بيته من ساعة لساعة. يعني على سبيل المثال قلت لك شوف أدب النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان النساء نساءه، كل واحدة جاءت من بيئة، فقد يكون لها عرف حياء لم تظهره امام زوجها، لكن مع استمرار العشرة العرف يغلب. وذلك العلماء ده ادب حتى نتعلم بس العرف، فرقوا العلماء بين طبع وتطبع، بين طبع قد يكون الإنسان مجبول على خلق معين وبيحاول يتطبع بغيره، فاللي الطبع فيه جبلة حتى لو تغير هيرجع لجبلته، واللي التطبع عليه وارد هو بيحاول يطبع نفسه عليه، اي لحظات ضعف منه قد يتخلى عنه. الكلام ده بقول لكم عشان تعلموا بس ان الاولاد نفسهم، نساء نفسهم، هتلاقي واحده فيها خلق معين هو طبع فيها وجبله، حتى لو تغيرت اعلمها ترجع بسرعه. لكن واحده بتحاول تتطبع، واحده طبيعتها اللين، حتى لو غضبت وسارت مره هترجع للينها، بخلاف واحده اصلا عصبيه وبتحاول تلين نفسها. اقل خطا يحصل هتلاقي الحده ظهرت. هنوضح بس التكليف احنا بنتطبع عليه، لكن امرنا بالتطبع لغايه ما التطبع ده يصبح طبع، يبقى بدايته تطبع ونهايته طبع، ده التكليف. لكن السجلة والجبلة دي اللي احنا كنا نتكلم عليها في خذ العفو، واحد مفطور عنده طاقة عالية جدا في جانب معين، والحديث الثابت حديث الأشد، أشد عبد القيس، لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما وصل المدينة الوفد كله يعني في شوق شديد جدا أن يرى رسول الله، بعد أن ينال شرف الرؤية، مش الرؤية بس، وشرف الصحبة. الصحابة اللي أصبح صحابة إلا إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومتع الإمام به. طب هم آمنوا به غيابا ولم يروا، كم تشوفهم للرؤية؟ ما مش حد. فالشاهد أول ما وصل الوفد المدينة وعلموا النبي في المسجد، من شدة شغفهم وتشوفهم لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم سابوا الجمال بأحمالها وجري على رسول الله. طب الجمال اللي سابوها من غير ما يعقلوها دي هتثبت مكانها ولا ممكن تضيع بأحمالها واختابها؟ ممكن تضيع يقينا، لكن مع شدة الشغف والتشوف لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. واحد فقط في الركب اسمه الأشد، الأشد اللي يعني واخد قطعة هنا في جبهته، فالأشد سابهم يجوا ومسك جمالهم جمل جمل، عقل كل الجمال، عقل الجمال وجاي على مهليه، فدخل آخر واحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول تركهم جميعا ووجه الحديث للأشد، قال: يا أشد عبد القيس، فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم والأناة، تأني شديد العجيب. شوف رغم تشوفه الطبع غلب عليه، ده طبع كلهم ممكن يعني يتطبع بالأناه، لكن فقط الاشتياق لأناه ولا أبوها كله جري. وضحت معي؟ فحتى من كان فيهم منهم صاحب حلم وأناه، فالغالب عليهم أن الحلم فيهم تطبع وليس بطبع، والأناه فيهم تطبع اللي بخلاف الأشد. الحلم والأناه في طبع، ولذلك في وقت الحالك ظهر عليه وانكشف عنهم. فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، فالحلم والأناة. فقال: يا رسول الله، أمكتسبتان أم جبلت عليهما؟ النبي لما يقر على سؤاله أصبح سنة، سنة إما قول أو فعل أو إقرار. هو بيقول له الخصلتين دول مكتسبتان، يعني انا تطبعت عليهم لغايه ما اصبحوا عندي طبع، ده السؤال اهو، يبقى ده معنى امكتسبتان، يعني انا اكتسبتهم بجهدي وبتمرين نفسي عليهم. ام جبلت عليهما، يعني هم طبع انا مجبول عليهم منذ ولدت. فدل هذا الحديث على ان هناك خلال بتكتسب تسمى تطبع. وخلال مجبول عليه الإنسان تسمى طبع، أمكتسبتان أم جبلت عليهما؟ قال بل جبلت عليهما. يبقى أصبح الحلم والأناف في الأشد إيه؟ طبع مش تطبع، بل جبلت عليهما. فالرجل طبعا شد فرح، قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. وصل المعنى ده؟ إذا في طباع يعني مجبولة الإنسان، طباع بتكتسب. الرجل مطالب أن يعرف في امرأته إيه الطباع المجبول عليها وإيه المكتسبة. لا ما انت خلي بالك، لا ده الكلام ده بعيد، لا احنا بنتكلم على واقع موجود. ليه؟ لان المرأة قد تتجمل لك، وده الغالب. عشان كده يعني الله يرحمه احد مشايخ الشيخ المضيع كان يقول لك ايه، فترة الخطوبة دي فترة النفاق. فبقول له ايه يا مولانا؟ قال المرأة تظهر احسن ما عندها، والعروس كذلك، هو بيتجمل فبيحاول يظهر لها احسن ما تطبع به، وهي كذلك. لكن مع العشرة التطبع المكتسب ده هينكشف، هينكشف بسرعة. الطبع صعب جدا ينكشف. وضحت معي؟ وذلك انت ايه ممكن تتجمل دي وتصبر على التجمل ده سنة سنتين ثلاثة خمسة. يعني انا اعرف احد العلماء قال لي ما اكتشفت امرأتي الا بعد 10 سنين 10. الامور تطبعت بها ما اكتشف حقيقتها الا بعد 10 سنين من 10. يعني تجملت امامه وتجلدت 10 سنين على تطبع. في واحدة بتنكشف بسرعة بعد ساعتين ثلاثة، واحدة تنكشف بعد شهرين ثلاثة، واحدة تنكشف بعد سنتين ثلاثة، واحدة تنكشف بعد 20 سنة. وضحت؟ وكذلك الرجل، انت ممكن تتجمل معها وتظهر نفسك يعني انك انت احسن الناس خلقا وخلقا وجمال وحلاوة وادب ورقة ولين، ها، ومع اي محك هتنكشف التطبعات اللي حاولت ان تكتسبها وتظهرها ستنكشف. وذلك رب اللي بتشوف عبارة القرآن قال ايه؟ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم أحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى، يعني أفضى انكشف، أفضى أظهر كل ما عنده، كل اللي تجملت به أنت في البداية مع الأيام هينكشف. كل يوم هتقول انفضح، كان فضح في خلقه، واللي بعده انت ماشي. فهذه من الاعراف، انكشاف تطبع، اظهار تطبع، وظهور ما هو طبع وما هو تطبع. الكلام ده كله هياتي مع الوقت. طب التغيرات دي الرجل عايز يكتشفها من اول يوم في مراته، يكتشفها ازاي؟ بالحيله والدروس النبويه الكريمه. رسول الله صلى الله عليه وسلم اخونا كان متجوز كم امرأة؟ تزوج في عمره يعني 11 امرأة وساريتين، 2 سرار 13، لكن اجتمع عنده 9 مرات. السيدة خديجة لم يشاركها امرأة حتى ماتت، والسيدة زينب ماتت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زينب بنت زمعة، غير زينب بنت جحش، عنده زينبتين. واجتمع عنده بقية النساء 9 في اخت واحد. طب كل واحدة لها طبع، وكل واحدة جاية من بيئة مختلفة عن الثانية، ازاي اكتشف طبع كل امرأة؟ فالرسول يتسارع معهم، التسارع وارد، التسارع ده يجعله درس تربوي على اعلى مستوى. اخد درس تربوي ازاي استخرج من خلال الدرس التربوي ده طبائع كل امرأة وتطبعاتها، المكتسب من اخلاقها والمجهول عليه. فمرة يحكي الرسول بيحكي لهم يقول استمع 10 من الشباب على خطبة فتاة. بس الفتاة دي مش فتاة عادية، ده بنت محنكة بمليون راجل. واتفق 10 على أن أمين منهم يعرض عليها خصال 10 بأمانة. تقرأ الحديث تعجب، اللي تقدم لها يعرض عليها 10 اللي تختار منهم خطيب واحد، وهو اللي بيصف 10 بأمانة خلال كل واحد وميزاته ايه، فطبعا بيختار افضل ما عنده، فيذكر لها طبع فيه او خلق فيه، تستخرج من كل خلق المساوئ اللي ممكن تجدها في 10. البنت في ردها وفي رفضها شيء عجيب جدا. طبعا الرسول بيحكي في البداية فيذكر الطبع وصف الاولاني، وينظر ردة فعل النساء التسعة ايه. من منهن تبرق عينها فرحا بهذه الخلال، ومن منهن يصيبها الكآبة. يبقى الخلق ده عندها مذموم. فيستنبط حاجة كل امرأة لخلق بعينه من زوجها، يبقى ده ناقص عندها. العرض نفسه عرض لقصة، وقصة طريفة جدا وفيها ذكاء عالي جدا جدا. البنت ما شاء الله الاخوة اللي بالله تقدموا لها 10 دول، والامين اللي تقدم يتكلم عنهم كان امين جدا في الاوصاف اللي قالها، ما في واحد في 10 انكر عليه، كلهم حاضرين، لان هو تكلم باسم 10 وصف 10، كان امين جدا في الوصف، وصفهم كل واحد باسم خلاله. والبنت بتأخذ من كل خصال ما له اثر على العشرة الزوجية، فتقول الرجل الطوى ده هيبقى سلوكه في البيت 1 2 3، والرجل الطبع ده هيبقى سلوكه في البيت 1 2 3. عملية تربوية الحقيقة، انا لا ارضيك الوقت كنا شرحنا القصة دي لوحدها، لكن ده اعزائنا سلسلة محاضرات الحديث فيها عن الطبع والتطبع. ما تقوليش تنمية بشرية والكلام اللي الحديث ده، دي التربية النبوية. ده انا جايلك ولسه داخلين عليه. في مرة ثانية يحكي لهن قصة المزارع، لكن ام زرع ما كانوش 10 رجالة بتقدموا الفتاة، لا ده كانوا 11 امرأة جلسنا معا، والراجح ان كانوا اهل اليمن، واليمن هم اهل اللغة اصلا، فاللغة العربية عندهم يعني اصل، بل هم منشأها، جل القبائل العربية جاءت من اليمن. العرب بيقسموهم لثلاثة، بائدة وعاربة ومستعربة، بائدة وعاربة ومستعربة. البائدة قدام العرب، عاد وثمون، لم يبق منهم إلا بقايا من قضاعة، يعني قبائل القضاعية كلها تنتمي للعرب البائدة، دول بقايا. العرب العاربة هم أولاد قحطان اليمني. قحطان تخلف ولدين، حمير وكهلان. حمير عمل قبيلة وكهلان عمل قبيلة وانتشرت، لكن حمير كانت أقوى في هذا الزمان، فحاربوا الكهلانيين طردوهم من اليمن، فانتشر الكهلانيين في كل البلاد العربية. كل واحد منهم راح بلد عمل بطن وعيلة، فأصبحت كل قبائل العرب العاربة تنسب لكهلان، إلا أهل اليمن الأصليين ينسبوا لحمير، ولغاية النهارده اسمهم حميرين، ودول المشهورين بالحديث ليس من أم بر أم في من صيام في أم سفر، هم اللي يقولوا ألف واللام ألف وميم، يعني البلد يقول لك أم البلد أم بلد أم حج، ها؟ فبيجعل اللام ينطقوها ميم، لكن هو اشتهر بها. والقرآن نزل بلغتين، وأنتم سامدون، بإحدى لغات اليمن العرب، لغة أهل حمير كلمة سامدون كلمة حمارية بحتة. سامدون أي تغنون، فالأهل الحمر يقولون أسمدي لنا أي غني لنا وغيرها، ليس هذا وقت التفصيل. فالشاهد أن جل قبائل العرب تنسى، العرب العرب كلهم ينسبوا لأهل اليمن. العرب المستعلبة ذرية سيدنا إسماعيل، وطبعا ذرية إسماعيل فيهم تداخل مع العرب العاربة، لأن زوجة سيدنا إسماعيل كانت من الجراهمة، والجراهمة من العرب العاربة، لكن في النهاية منسبوا لأبوهم مش لأمهم، أبوهم سيدنا إسماعيل، فسموا العرب المستعربة نسبة لسيدنا إسماعيل. يبقى ذرية سيدنا إسماعيل لوحدها من بين كل قبائل العرب طبعا انتشرت وأصبحت بطون، لأن سيدنا إسماعيل أخونا كان عنده 12 ولد، الرسول من بطن واحد اللي هو قيدار، قيدار ده واحد من 12، لكن كل بطون العرب المستعربة ودول اللي يعدوا أهل البيت. نعم عاربة. فيعرف ده فعل مضارع منها، لكن عاربة أصل الكلمة العين والراء ده. فالشاهد إخوانا أن الإحدى عشرة امرأة جلسوا واتفقنا أن كل امرأة تصف زوجها بأمان. بعد ما سمعت قصة ال 11 واحدة دول، القصة نفسها انت تسمعها تضحك، يعني كلها طرائف، سواء قصة ال 10 الشباب اللي خطبوا البنت او ال 11 امرأة حديث المزرع، دي هتضحكك ودي هتضحكك ومسلية جدا، واي واحد يسمعها مش عايز يقوم. يعني سمعنا شرحت حديث المزرع ده في 11 محاضرة، فوجئت لما بدأت الحديث وشرحه وبستخرج منه الاخلاق اللي جاءت في الاسلام، وايه مواضع المدح ومواضع الذم في العشره الاسريه، وجئت ان المسجد زرع نساء. تاني اسبوع جابوا الرجاله بالقهر، لقيت المسجد بقى في الليل صلاه جمعه، كنت بديها في جده، صلاه جمعه والكل جاي، الكل جاي، وانتظم انتظام في حديث المزارع لغايه ما خلصت. تقول تأديب وإصلاح حديث المزارع، تربية نبوية. لما تسمع ألفاظ الحديث يحدثنا عن الأخلاق، إيه الأخلاق الممدوحة، إيه الأخلاق المذمومة التي قد لا يتفطن الإنسان إليها دون أن يشعر، مع امرأته مع أولاده مع أهل بيته. واضح المعنى دقيقة، وإيه أثرها وجد تأثيرها من فين. الحديث نفسه مدرسة تربوية عالية جدا، لكن الرسول يعرض الحديث بعد ما يعرضه يشرك نساءه في القبور، بعدين يقول للسيدة عائشة، طبعا وجدها أكثر تشوفا لأم زرع، مشتقة جدا، ويعني برقت عيناها وتهلل وجهها لما سمعت أم زرع، خاصة أن إيه أم زرع مدحت مش زوجها، ده مدحت زوجها وأم زوجها و أبناء زوجها وبنات زوجها وخادم زوجها وكلب زوجها ودار زوجها، ما سابتش حد. وبعدين خلي بالك ده هي بعد ما مدحت كل هذا المدح بانت أنها طلقت منه وتزوجها رجل آخر وأكرمها إكرام شديد جدا، ومع الإكرام الشديد اللي شفته منه بانت أن كل ده ما يسويش يوم من أيام أبو زرع. فرسول العائشة يقول يا عائشة أترضين أن أكون لك كأبي صفح لأم زرع؟ أرضى رسول الله، أرضى رسول الله. طيب هي موافقة على أخلاق أبو زرع بكل ما أوتيت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شوف بس الأدب النبوي، قول لها يا عائشة ولكن أبو زرع طلق وأنا لن أطلق. الخطأ اللي وقع في أبو زرع الخطأ الوحيد، انطلق أبو زرع معاك انت لن أطلق. انظر النبوة ازاي يستنبط أخلاق نسائه، طبائع نسائه، احتياجات نسائه، الأعراف التي ربيت عليها النساء. وده جانب خطير جدا، مطلوب من المرأة مع الرجل، مطلوب من الرجل مع المرأة. ومطلوب من الأب مع الأبناء ومن الأبناء مع الأباء، مطلوب من المرؤوس مع الرئيس ومن الرئيس مع الرؤوس، مطلوب من الأخ مع أخيه ومن الصديق مع صديقه. إزاي نستخرج الخلال والخصال التي جبل الإنسان عليها والتي تطبع الإنسان بها، وإزاي نتعامل مع هذه معاملة الأخلاق المستقرة المستمرة ومع هذه معاملة الأخلاق المتغيرة المتقلبة، بحيث أن احنا لا نجعله في لحظة يفقد ما تطبع عليه، بل نعينه على المزيد لا على الفساد. الكلام ده مهم جدا 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 في التربية وفي المعاملة مع كل الخلق، القاسي منهم الداني القريب البعيد، وكل ده داخل معنا في مسمى وأمر بالعرف. احنا أطلنا أكثر من لازم، وده احنا عدينا الوقت. ها؟ لكن حقيقة الموضوع شيق جدا. ها؟ هذه مخطفين درس في الأصول ومع درس في الأخلاق. لسه احنا لسه لو هنتكلم في تفصيلات الطبائع دي عزلها مش درس دروس. لكن ما قل وكفى خير ما كثر وقالها. اكتفي بهذا القدر الليلة، واسأل الله عز وجل ان يعلمنا ولكم منفعنا، اللهم فعلا ما علمتنا، اللهم حسن اخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا اهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا اصرف عنا سيء إلا أنت، اللهم فرج الكرب عن الأقصى وأهله، اللهم فرج الكرب عن الأقصى وأهله، اللهم فرج الكرب عن الأقصى وأهله، اللهم إن هذا البيت بيتك، وهذا الحرم حرمك، اللهم لا تمكن اليهود الأنجاس منه يا رب العالمين، اللهم إنك تعلم نجاستهم وأنت الذي بينت في قرآنك فقلت إنما المشركون نجس، اللهم إنهم نجس لا تجعلهم ولا تمكنهم من تنجيس الأقصى رب العالمين، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير، اللهم ألق الرعب في قلوبهم ودمر قوتهم، اللهم رب العرش لا تذر على أرض الشام من اليهود ديارا، رب لا تذر على أرض الشام من اليهود ديارا، ربنا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ويفسدوا في أرضك ويدمروا مقدساتك، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير، اللهم ثبت قلوب إخواننا في القدس يا رب، وفي غزة وفي فلسطين وفي الشام وفي العراق وفي مصر وبرما ومالي واليمن وسائر بلاد المسلمين، اللهم ثبت قلوبنا وياهم على دينك، اللهم ثبت الأقدام إن لاقينا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وسرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم عليك باليهود وسائر من ناصرهم ومن شيعهم من الأمريكان والروس والإيرانيين والحكام الخونة والظلم والمجرمين وسائر المنافقين، اللهم عليك بكل من والى أعداء دينك على أوليائك، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير، اللهم فك الحصار عن قطر وأهلها وأميرها، وفك الحصار عن غزة وبيت المقدس وأهلها يا رب العالمين، اللهم فرج الكرب عن إخواننا في تركيا واحفظها وأهلها وقيادتها، اللهم احفظ يا رب حصون المسلمين ولا تمكن منا الكفرة ولا المجرمين، اللهم نصرك الذي يعد، اللهم نصرك الذي يعد، اللهم حرر بنا الأقصى الأسير وارزقنا الصلاة فيه محررا قبل الرحيل، ربه إن لم نكن لتحريره أهلا فأنت أهل لأن تجعلنا لذلك الخير أهلا، اللهم اجعلنا أهلا لذلك ومكننا منه ومكننا به يا رب العالمين، بآية منك وبنظرة منك وبرحمة منك وبلطف منك، فأنت أرحم بنا منا وأنت أقرب على دينك منا، اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك، احقن دماء المسلمين، لو جرحانا اشف مرضانا، ارحم موتانا، فك أسرانا، فك الحصار عن المحصرين منا، أعونا والمشردين والمخترولين والمغربين من المسلمين والمسلمات إليك، احفظ علينا وعليهم ديننا وأعراضنا ولادنا وبناتنا، ثبت قلوبنا وأبناءنا ونساءنا على دينك، صرف قلوبنا وإياهم لطاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. حسن سماعكم. السلام عليكم.